قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هو ذا يطل عليكم من جديد في إطلالة الرابعة هذا الأسبوع عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم الثراء الثرية، ومرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل بضيف اللقاء ضيف البرنامج والذي سيتولى مشكورا مأجورا التوضيح والبيان لموضوع هذه الحلقة ومن ثم التكرم بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. رحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية نائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله حيا الله الأخوة المشاهدين.
أهلا بشيخنا وأهلا بكم وبأسئلتكم الثرة الثرية. اعتدنا وإياكم أن نعرض مع شيخنا الجليل شيئا مما ذكر حول فقه البيوع من العقود التي ربما يعني تسمى من عقود البيوع أو من عقود السلم، عقد الاستصناع، سبق الحديث عنه بإشارات أمثلة، ما المراد بهذا العقد وما حكمه في الشريعة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء و أن يبارك فيه وأن يوفقنا جميعا لأن نقول ما يحب ويرضى. الاستصناع هو في الحقيقة عقد نوع من السلم، ولذلك حكمه عند جمهور الفقهاء حكم السلم، وتعريفه الاستصناع من طلب الصنعة، ومعناه أن يتفق شخص مع آخر على أن يقوم بتصنيع سلعة معينة أو شيئا معينا على مواصفات معينة بعوض معلوم. هذا يسميه العلماء بالاستصناع، معنى ذلك أن الشيء الذي سيتعاقد عليه غير موجود وإنما سوف يصنع، سوف يقوم الطرف الذي يتعاقد معه هذا الإنسان سوف يقوم بتصنيعه. وقد اختلف الفقهاء في حكم عقد الاستصناع، فذهب الجمهور إلى أنه يعتبر نوعا من السلم، ولذلك اشترطوا له ما يشترط للسلم من شروط. ومعنى ذلك أنه إذا اشترطنا له ما يشترط للسلم من شروط التي سبق أن تكلمنا عنها في الحلقة السابقة، فمعنى ذلك أنه خرج عقد الاستصناع عما يراد به عند الناس، لأننا عندما نشترط أن يسلم كامل الثمن في مجلس العقد فيعني يصبح هذا سلما صرفا. ولذلك السلم الاستصناع بمعناها المشهور المعروف من غير نقد جميع الثمن في مجلس العقد لا يجيزه الجمهور، وإنما أجازه فقهاء الحنفية، وعليه عمل الناس من قديم الزمان، بل لا يسع الناس إلا هذا القول، بل يشبه أن يكون إجماعا عمليا بين المسلمين على جواز هذا العقد. وحتى نوضح هذا الكلام نذكر أمثلة، فمن أمثلة الاستصناع مثلا خياطة الثوب، عندما تذهب إلى خياط وتطلب منه أن يفصل لك ثوبا بمقاسات معينة
مواصفات
معينة وبثمن معلوم، هذا والقماش من الخياط ليس منك، هذا يعتبر عقد استصناع. عند الجمهور لابد أن تنقد له كامل الثمن في ابتداء وإلا ما جاز، وعلى القول الثاني هو قول الراجح أنه لا يشترط ذلك، فلا بأس أن تؤجل كامل الثمن أو أن تنقد له جزء من الثمن وتعطيه الباقي، كل هذا جائز. فهذه الصورة من صور عقد الاستصناع. لكن لو أن القماش أتيت به أنت وأعطيت الخياط وقلت له خط لي هذا القماش فصله لي ثوبا، هل هذا عقد استصناع؟ لا، ليس عقد استصناع، هذا يسمى إجارة. فأنت الآن تستأجر هذا الشخص لخياطة الثوب، فهذا يعتبر إجارة. فإذا كانت المواد من الصانع فهذا عقد استصناع، إذا كانت المواد منك وليست من الصانع فهذا إجارة وليس عقد استصناع. مثال آخر، اتفقت مع مقاول على أن يبني لك عمارة بمواصفات معينة، والمواد منه، والمواد منه بمبلغ معين، هذا يعتبر عقد استصناع. فعلى القول الراجح لا يشترط أن تنقد له كامل الثمن ابتداء، لكن الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يشترطون نقد جميع الثمن ابتداء. ولذلك فقول الجمهور يفرح به الصناع، يفرح به المقاولون الخياطون، لأن في صالحهم تنقد له جميع الثمن ابتداء. ولكن القول الراجح هو مذهب الحنفية في هذه المسألة، وهو كما ذكرت يشبه أن يكون إجماعا عمليا بين المسلمين. طيب أعلن نكمل الله.
نكمل بعد الأذان أذنتم. إخوتي أخواتي المشاهدين، ننتقل بعد نكمل بعد نقل الأذان. لا إله إلا الله، كان ذلكم النقل لشعيرة أذان المغرب، تلك الشعيرة العظيمة من بقاع الطاهرة المسجد الحرام في مكة المكرمة. نعود إلى حديث شيخنا الجليل عن الاستصناع وقول الحنفية. ذكرتم أن ثمة هناك إجماع عملي، ذكرتم أيضا أن لهم مستند يعني استندون إليه في هذا القول، وهو الأقرب إلى عمل الناس أيضا والأرفق بالناس. هل من تفصيل؟
نعم، مقصودا بالإجماع العملي يعني أن الناس اتفقوا على العمل به جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. فنجد مثلا يعني على سبيل المثال في وقتنا الحاضر لا نجد عالما كبيرا يمنع أو يحرم من الاستصناع، وهو يرى الناس يعملون به، عمل الناس على هذا، خياطين مثلا على استصناع، المقاولين على استصناع، أمور كثيرة في الواقع على استصناع، ومع ذلك لا نجد كبار الفقهاء ينكرون هذا. فهذا يشبه أن يكون إجماعا عمليا بين الناس على جواز الاستصناع وعلى الأخذ بقول الحنفية في هذه المسألة. ثم أيضا هو الأرفق بالناس والأيسر للناس، لأننا كوننا نلزم الناس بأن ينقدوا كامل الثمن في مجلس العقد، لا شك أن هذا فيه حرج كبير، فيه حرج عظيم على الناس. فعندما مثلا يذهب الخياط نقول انقد كامل الثمن، فربما يكون عليه حرج كبير في نقد الثمن. وربما أيضا اتضح المثال، لو يعني أخذنا عقد مقاولة بناء عمارة مثلا وبأكثر من 100,000 مثلا اتفق معه، إذا قلنا انقد له كامل الثمن في مجلس العقد، ربما أنه لا يستطيع أن ينقد كامل الثمن. ولذلك فقول الحنفية هو الأقرب والأرفق. الجمهور قالوا إن هذا نوع من عقد السلم، فيشترط له ما يشترط للسلم. الحنفية قالوا إن هذا عقد خاص، ليس نوعا من السلم، وإنما هو عقد خاص له يعني شروطه الخاصة وله مواصفاته وله، فهو يعني عقد من العقود المستقلة عن السلم. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استصنع أو اصطنع خاتما من ذهب ونقش عليه محمد رسول الله، وكان فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لما قيل له، لما أراد أن يكتب لملوك ورؤساء العالم يدعوهم للإسلام، فقيل له إنهم لا يقبلون أي كتاب إلا مختوما، كما عليه العمل الآن، يعني لا يقبل أي كتاب إلا موثق ومختوم. أو فاصطنع النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب من يصنع له خاتما من ذهب، ونقش عليه محمد رسول الله، محمد كما يقول أنس في سطر ورسول في سطر ولفظ جلاله الله في سطر، وجعل فصه إلى باطن كفه، يعني يبين للناس أنه ما لبسه لأجل التزين، ما لبسه للحاجة. فلما رآه الناس، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب، اتخذوا خواتم من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام ما بالكم اتخذتم خواتم من ذهب؟ قال رأيناك تختمت يا رسول الله بخاتم من ذهب، نحن نتختم كذلك، نحن نقتدي بك يا رسول الله. فنزعه النبي عليه الصلاة والسلام واصطنع خاتما من فضة ونقش عليه محمد رسول الله، وكان عليه الصلاة والسلام يلبس هذا الخاتم، ونهى عن لبس الرجل، لبس الرجل أو الذكور للذهب. ولما رأى رجل عليه خاتم من ذهب أخذه ونزعه، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فقيل لهذا الرجل خذ خاتمك فانتفع به، قال والله لا أخذ خاتما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه ليس دائما اللين هو الحكمة، قد تكون الحكمة هي الشدة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ موقفا شديدا مع هذا الرجل، كانت الحكمة تقتضي هذا، ولذلك أثر في نفس هذا الرجل وقال والله لا أخذ خاتما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي هذا الخاتم على النبي عليه الصلاة والسلام إلى حين وفاته. ولهذا الصواب في هذه المسألة أن التختم السنة في حق من يحتاج إليه كقاض مثلا أو نحوه، أما من لا يحتاج إليه من الرجال فيبقى التختم في حقه، يعني من الفضة، التختم من الفضة أو غير الذهب عموما يبقى مباحا، لا نقول أنه سنة ولا نقول أيضا أنه محرم، بل يبقى مباحا. من تختم فلا حرج عليه، ومن لم يفعل ذلك يعني كذلك أيضا الأمر مبني على الإباحة، إنما الممنوع في حق الرجال هو التختم من الذهب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم استصنع خاتما أولا من ذهب ثم من فضة، فدل ذلك على جواز عقد الاستصناع، لكن يشترط لجوازه العلم بمواصفات الشيء الذي يراد تصنيعه، أن يكون بمواصفات محددة ومعلومة ومنضبطة، وأيضا أن يكون العوض معلوما. يمكن أن يستفاد من عقد الاستصناع، ولعلي أختم يعني الكلام عن هذا العقد، في عقود التوريد. عقود التوريد فيها إشكالية، وهي أن الإنسان ربما يتفق مع المورد، والمورد ما يملك السلعة وإنما سوف يقوم بتوريدها، فإن عقد معه عقد بيع وهو لم يملك السلعة بعد، فقد يكون المورد باع ما لا يملك. إن عقد عقد سلم فهذا حسن، لكن يشترط للسلم أن ينقد جميع الثمن، ومعظم الناس من يزاول التجارة لا يحبذون أن ينقدوا جميع الثمن ابتداء. إذا كانت السلعة مما يستصنع فهنا يعقد معه عقد استصناع، وهنا في عقد الاستصناع لا يشترط أن ينقد كامل الثمن، يمكن يعطي جزء من الثمن، يمكن يؤجل كامل الثمن. فإذا هذه ثلاثة، يعني هذه ثلاثة أمور، ثلاث خيارات. الخيار الأول محرم إذا عقد معه عقد بيع لأنه باع ما لا يملك. الثاني سلم، لكن كما ذكرت هو غير مفضل عند كثير من التجار لكونه ينقد كامل الثمن. الاستصناع جائز ولا يشترط فيه نقد كامل الثمن، لكن أيضا ليست كل السلع مما يستصنع، بل معظم السلع تكون مصنوعة وجاهزة وفقط يراد توريدها. إذن عندنا خيار رابع يمكن أن يكون حلا، وهو أن يعيده وعدا، أن يعيده بأنه إذا اشترى هذه السلعة على هذه المواصفات سوف يعقد معه عقد بيع. ففي هذه الحالة نقول إن هذا يجوز. فعندنا ثلاث أربعة أمور، عندنا البيع وهذا قلنا لا يجوز حتى يملك المورد السلعة، عندنا السلم جائز لكن اشترط له نقد كامل الثمن، قبض رأس مال السلم من العقد. الاستصناع يجوز مطلقا، لكن هذا إنما يكون فيما يستصنع، لا يكون في الشيء المصنع والجاهز. الوعد، والوعد هو يعني أوسع هذه الخيارات.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. ثمة إشكالات يعني ربما أؤجلها بعد أخذ اتصالات إن أذنتم. معي اتصالان كريمان يبدو، من أختنا الكريمة أم عقبة من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
عندي سؤال للشيخ.
تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا يا شيخ جاني شيء فجأة في قلبي وقال لي يعني ده هذا ليس بولدي، وبعدين يعني أريد أن أعرف ما هذا الشيء وماذا علي أن أفعل، وبعدين تأتيني أحلام مزعجة في 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 المنام، يعني تأتيني أحلام مزعجة. مع العلم يا شيخ إني استمحت للرغية الشرعية ولم أحس فيها بشيء، أريد أن تفيدوني في هذا الموضوع.
شكرا لك يا أم عقبة. معي أيضا أختي الكريمة سلمى من طيب، من معنا؟ طيب لا بأس. ريثما يجهز الإخوان اتصالات أخرى، نريد أن يعني ندلف بأكثر من اتصال حتى أيضا تنتظم أمورنا كثيرة. لا بأس. معنا أختنا الكريمة أم العنود من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
الأول عشان الصلاة، كنت لما أصلي أغري مع الصلاة مش بقول لي لست تستاهل، لما بقيت بيني وبين خطأي كما بقيت بين مستقبل المغرب، كنت بقيم الصلاة زي الإذان. إذان أيوة.
أنت تقولين الاستفتاح بعد الصلاة؟
لا لما أغرم على الصلاة كنت بإذن إدار مش أنا إداري. لما كلمتني حرمة قبل سنة ونص أو سنة هو 8 شهور ولا لما بإذن إدار زي الإدار
ما فهم الله
زي إيش؟ زي إيش؟
زي الإدار الله أكبر الله أكبر شهدنا لا إله الله شهدنا أنا
يعني هي تقول أن من صفات الاستفتاح أن تقولي مثل الأذان.
لا أنا بفعل كذا من يوم بدأ أصلي لما تقريبا سنة ونص كلمتني حرمة أنا بدرس بالتحفيظ ولا لي استفتاح ما هو الإذان مفهوم؟
لو تكلم بالفصحى اللغة العربية فصحى
أختي كريمة.
أيوة
أنت الآن تصلين بعد الأذان.
لا الاستفتاح الصلاة استفتاح الله ما بعد بيني وبين خطأك ما بعد بين المشرق وبين المغرب فهمك ولا لا؟
طيب
أولكم بإذن إذن هل عليها حاجة ولا لا؟ أولكم بإذن إذن زي الإذن
أنت تقولين بعد الأذان.
لا لما أقدم على الصلاة بإذن إذن لما أقدم على الصلاة بإذن إذن طيب ماشي بيستفتح للنهاية
يا أخي الأخوان تبس ما
غير طيب لا بس سؤال ثاني يا أختي الكريمة.
السؤال الثاني يعني ما قطعت مدرسة ما دخلت النهاية ولما أقرأ القرآن أكثر شيء تهجي ما أتلي تلاوة هل علي حاجة ولا يقول لك على لي حرمة كلمتني يقول ليش إثم عليش لما تهجينا هجي وتنطقين ما تتلينا تلاوة.
طيب الثالث
عندي اسمه سام الله وذا بحرقهن والرماد حقين هل أرميه الزبالة ولا أرميه مكان نظيف؟
ترمين بقايا الطعام؟
لا أسام الله وأسام الأنبياء وأسام أحرقهن هل الرماد حقين فين أرميه؟
طيب أختي الكريمة سنحاول الإجابة على سؤالك الأول إن تيسرت الإجابة الحمد لله وإن لم تتيسر أرجو أن تعودي إلينا بعد كتابة السؤال مكتوبا أذنتي أو يعود إلينا من يسأل أيضا لم نفهم حقيقة سؤالك. معي من العراق أختي الكريمة أم مهند تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أطلب رقم الشيخ الله يرضى عليك.
رقم الشيخ عند الأخوة الكنترول بإذن الله. هل من سؤال أختي الكريمة؟ أختي الكريمة.
أهلا.
أختي أم مهند.
لا شكرا.
فسؤالك ما هو بالضبط؟
أشكرك تستعني أرد الرقم ما عندي سؤال.
خلاص طيب رقم الشيخ إن شاء الله سيصل بإذن الله. شكرا للسائلين جميعا أرجو أن لا يكلف نفسه عناء كثيرا ما يريد رقم الشيخ مباشرة يطلب من أخوه كنترول يلقنونه دون الحاجة لأن يبقى هكذا معنا نعطله أيضا. صاحب الفضيلة نعود إلى صورة خطرت في بالي من خلال حديثكم المتسق في بداية الحلقة لما لا يكون هناك العلاقة بين التاجر أو مبتغي السلعة في هذا البلد أو غيره من البلدان مع من يوردها له أو يصدرها من البلد الآخر عقد إجارة يقول أنا مثلا أستأجرك أعطيك أجرتك أجرة المثل بأن تبحث لي عن هذه السلعة بهذه المواصفات بهذا السعر وترسلها إلي أنا أعطيك هل هذه صورة جائزة مثلا
ممكن
أو مخرج يكون
ممكن يعني لو أراد أن يكون له إنسان مثلا وكيلا أو أجيرا فيمكن أيضا هذه من الصيغة أيضا الجائزة ومن الخيارات التي يمكن أن تكون في هذا فيستأجر له من يعني يكون له أجير يذهب ويبحث له عن سلعة معينة و أو يكون له وكيل فهذه أيضا من الصيغ الجائزة والتي يمكن أن تحل بها أيضا إشكالية عقود التوريد.
هناك إشكال آخر أنا أحسب كثير من يشاهدنا من الأخوة في العرب والمسلمون أيضا في أوروبا وغيرها هذا باب رزق صح الله عندما مثلا يعيده أحد التجار بأن مثلا يشتري منه وعد ذكرتم أنه وعد بالشراء صفقة تجارية شراء وبيع بعد تملكه للسلعة أو توفيره لها أليس هناك مخرج حتى أيضا نحفظ فيما لو يعني رأى التاجر أن يعرض صفحا عن شراء هذه ولم يتم هذا العقد ما المخرج الشرعي لهذا الذي وفر هذه السلعة وتعب في توفيرها لهذا التاجر الذي وعده بالشراء ولكنه أعرض صفحا هل ممكن يقترح عليه مثلا، أنا أقترح عليكم أو أقترح على مقامه الكريم بين يديكم، أن يشترط خيار شرط على من يكلمه أو يوفر له السلعة هناك، هل له ممدوحة في هذا؟
نعم يمكن هذا.
كيف يمكن أن يشرح له خيار الشرط؟
نعم يمكن أن يقال أن اتفاقك مع صاحب المحل مثلا الذي يريد توريد السلعة له على سبيل الوعد، وأنت تشتري هذه السلعة ثم بعد ذلك يعقد معك عقدا، فإن أمضى وعده واشترى منك هذه السلعة فالحمد لله، إن لم رجع تراجع فيمكنك أن تحتاط أصلا من البداية
ابتداء
وأن تشترط خيار الشرط ممن اشتريت منه
هناك.
من هناك نعم هذا يمكن.
طيب ماذا يمكن أن يقال لخيار الشرطة؟ نبين أيضا فكرة، الموضوع متسق.
نعم هو خيار الشرط سبق تكلمنا عنه في الحلقة السابقة، خيار الشرط
إجمال.
نعم هو أن يشترط البائع أو المشتري أو هما جميعا أن يشترط أن لهما الخيار أو لأحدهما الخيار مدة معلومة، فيقول مثلا البائع اشترط أن لي الخيار مدة يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل.
هل لأقصاها حد؟
ليس لها حد،
ممكن شهرين ثلاثة
شهر. نعم نعم ممكن. كذلك المشتري إذا أطلق المدة ولم يحددها فعند كثير من الفقهاء أنه يبطل، اختار أبو العباس بن تيمية رحمه الله أنه يصح ويتحدد بثلاثة أيام، وذلك لخبر حبان بن منقذ فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بايعت فقل لا خلاب ثم أنت بالخيار ثلاثة أيام، فحدد له النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام، فإذا أطلق المدة ولم يحددها فتتحدد بثلاثة أيام ويصح خيار الشرط. بعض المصارف الإسلامية الآن الوقت الحاضر تفعل هذا، يعني هي تعيد العميل أو يعيدها العميل بأنه إن اشترى هذه السلعة أو هذه السيارة إن اشتراها البنك فسوف يشتريها منهم، والبنك يحتاط ويشترط خيار الشرط على صاحب معرض السيارات، فإن أمضى العميل وعده واشترى هذه السيارة فهذا حسن، إن تراجع فإن المصرف لا يخسر شيئا، يرجع هذه السيارة ويعيدها إلى معرض السيارات بمقتضى خيار الشرط.
أحسن الله إليكم. وقفة مع اتصال كريم من العراق أيضا، أختنا الكريمة سارة.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أختي سارة.
الله يبارك فيكم على هذا البرنامج، كلش مستفادين منه.
وبيكم أيضا تفضل.
أدي أسئلة، السؤال الأول، هل حكم العقيقة هو نفس حكم الأضحية؟
أيوة.
من حيث المواصفات، وهل تجزي الشاة واحدة إذا كان المولود ذكرا؟
طيب.
والسؤال الثاني، في التلفزيون يرسل أشرطة بعنوان استحلفكم بالله، فما معنى ذلك؟ وإذا لم ندعو لهذا الشخص فهل نؤثم؟
طيب
ونشكركم شكرا جزيلا.
شكرا لك. معنا من أمريكا أيضا أختنا ليلى، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أخي أنا من أمريكا، أريد أن أسأل الشيخ، أريد الدخول في الإسلام وأمي تمنعني من ارتداء النقاب، أنا حاولت معها كثيرا لكنها لم تفهمني، ثم إني أريد لو سمحت من فضلك يعني أريد أن رقم هاتف الشيخ، لأني عندي سنة كاملة وأنا أتابع الإسلام والمسلمين في التلفاز ولم أتحصل على أي رقم منهم، وأعاود يعني الاتصال دائما بالبرامج، فتيسر لي أن تحصلت عليكم اليوم وفي برنامجك يعني بالذات، شكرا لك، وأريد بس لو تعطيني رقم الشيخ يعني عشان أحكي معه كيف أدخل في الإسلام، وإنه أمي تمنعني يعني.
طيب.
والسبب اللي عندها إنه هي قالت لي إنه ما يعني أنت لسه ما تزوجتي يعني كيف راح يشوفوا وجهك وكده يعني.
طيب أختي الكريمة ليلى.
نعم.
أرجو أن تبقي مع الأخوة الكنترول يأخذون رقمك احتياطا، أنا الآن ساورني شك أن الأخوة ما أدري هل لديكم رقم الشيخ، إن لم يكن لديكم أرجو أن تأخذوا رقم هاتف الأخت الكريمة أو أحد أوليائها حتى يتصل شيخنا بها أو يتصل أيضا فريق الإعداد البرنامج. أشكر طيب هذه أختنا رمزت لاسمها بسائلة من الأردن، تفضلي.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت الشيخ، أنا بعاني من وسوسة إلي يعني فترة، طبعا بطلت يعني أعرف كيف أميز ما بين الطهر وعدم الطهر، كنت يعني في السنوات الماضية إني مثلا لما جلكم الله تكون علي يعني مثلا الدورة أدي 7 أيام بعدها أغسل في العاد، يعني ما كنت يعني أهتم من هذه المواضيع. بعد ما صرت أقرأ في الكتب صار عندي وسوسة كثير، بطلت أميز كيف الطهر. فأنت تنصحني يا شيخ إني بس أظل 7 أيام بعدها أغسل العاد،
أختي الكريمة،
ولا إنه شو أسوي يعني؟
أختي الكريمة، أختي السائلة،
نعم.
سأسألك أسئلة أرجو أن تكون إجابة باختصار حتى أيضا الشيخ هنا يجيب بإجابة إضافية. دعك مما قرأتي. انقطع الاتصال معنا أختنا سائلة. طيب، إذا سيكون التوجيه عاما بإذن الله. أنا أريد أن نختصر الوقت حتى أختنا حتى أيضا نزيل عنها مما لبس بها من وساوس. نختفي بهذا، نعود إلى شيخنا أطلنا عنه عليه كثيرا. صح الفضيلة، تبقى الشريعة الإسلامية لها أيضا مكانتها العالية وأيضا حفظها لحقوق الفرد أيا كان في أي مجتمع وفي أي بلد كان. أنا أدعو الإخوان جميعا في داخل الوطن العربي وخارجي أن يسألوا أهل العلم، وبالأخص فضيلة الدكتور سعد الخاتلان لاعتنائه الخاص بقضايا البيوع وما يتعلق بالمعاملات، أيضا بقية المشايخ من الشيخ المنيع وغيرها. أرجو أن يعني تتحفونا وأيضا تمنحونا شيئا أن نشارككم شيئا من همومكم المالية وما يعترضها من قضايا. نعود إلى أسئلة السائلين والسائلات. هذه أم عقبة من السعودية تقول: فجأة خطر بقلبي خاطر أن هذا ليس أبو ولدي، ويبدو أن لها أحلام مزعجة تراها، رقت نفسها رقية شرعية لم تجد يعني فارقا يذكر، بما تنصحنا؟
هذا كله من الشيطان. الشيطان حريص على أن يدخل الحزن لدى المسلم والمسلمة، كما قال الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان يحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء إلا بإذن الله. فالشيطان يحرص على أن يحزن المسلم، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الهم والحزن. ولذلك نقول الأخت: استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الولد للفراش وينسب للفراش بكل حال. فكونها تشك مثل هذا الشك، هذا كله وساوس من الشيطان الرجيم، ولا تقف عندها، لأنها إذا استرسلت فيها فسوف تتمادى هذه الوساوس وتزداد حتى ربما تتسبب لها في الوسواس القهري.
صحيحكم. ربما عانت أختنا أم عقبة وغيرها من السائلات الكريمات ممن يلدن في المستشفيات أن بعض المستشفيات أو بعض الممرضات يكون لديهن ربما تساهل في قضية عدم العناية ب هذا مولود من، هذه مولودة من، فربما أعطوا فلانا مولود غيره. بهذه الشكوك قد ترد بهذه الحيثية أو من هذا الباب، كيف يمكن أن نوجه الأخوة والأخوات؟
هذه حالة نادرة، حالة مسألة الخطأ،
هل لها حكم الغالب؟ هل
الخطأ في المواليد هذه حالة نادرة، والنادر لا حكم له، إنما يبنى الحكم على الأصل والأعم والأغلب، وهو أن هو الضبط في مثل هذه الأمور. لكن لو أتى حالة نادرة هذه لا يعول عليها، وليست أيضا مبررا للشك في مثل هذه الأمور، لأن الإنسان إذا بقي يعيش في الشك فسيؤثر هذا عليه تأثيرا كبيرا، سيؤثر حتى على علاقة هذه المرأة بولدها، وربما تشك من حين لآخر أنه ليس ولدها أو نحو ذلك. كل هذه من وساوس الشيطان. الشيطان عنده من الخبث والمكر ما يستطيع أن يدخل به على الإنسان، ولذلك هو ذكر الله تعالى عنه أنه قال: وثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكر. وله مداخل على الإنسان، يعرف الشيطان الرجيم، يعرف نقاط الضعف لدى كل إنسان، وينفذ من خلال نقاط الضعف هذه، من خلال هذه الثغرات. فربما أن الشيطان علم من هذه الأخت أن عندها نقطة الضعف فيما يتعلق بضعف الإرادة، فنفذ إليها بالوسوسة، وأتى إليها بأمر عظيم، وهو أن يشككها في ولدها، هل هو ولد لها أم لا، حتى يؤثر ذلك عليها. ولذلك نقول تعرض عن هذه الوساوس كلها وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. أم العنود من السعودية أيضا تسأل عن الاستفتاح في الصلاة. هي ذكرت صيغة للاستفتاح، و يعني لم أفهم حقيقة سؤالها، لكن هل من توضيح لموضعه مكانه؟
موضع دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنية، فقلت بأبي وأمي: ما تقول يا رسول الله؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا أحد أدعية الاستفتاح. ومن أدعية الاستفتاح الدعاء المشهور الذي كان عمر يعلمه الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أو يعني هذا يعني الدعاءان الأفضل التنويع بينهما، فيأتي بهذا تارة وبذاك تارة. هناك أدعية أخرى تقال في صلاة الليل على وجه الخصوص، وردت بها السنة ومذكورة في كتب الحديث. نعم.
ودعاء الاستفتاح يكون في الصلاة، في بداية الصلاة سواء كانت فرضا أو نافلة.
نعم.
بعد تكبيرة الإحرام. نعم. بعد أن يكبر المسلم والمسلمة تكبيرة الإحرام يقرأ هذا الاستفتاح.
نعم.
ثم يقرأ سورة الفاتحة ويكمل صلاته.
نعم. نعم.
فالركعة الثانية والثالثة هل فيها دعاء استفتاح؟
الركعة الثانية والثالثة ليس فيها، إنما فقط في الركعة الأولى
فقط. نعم. بعد تكبيرة الإحرام.
بعد تكبيرة الإحرام.
أرجو أن نكون قد أجبنا عن سؤالك، لم أفهمه لكن هذا ما يمكن أن يقال حول الاستفتاح عموما، سيما أنك ما شاء الله عليك تحفظين دعاء الاستفتاح على ما عرفناه أو عرفناه منك خلال سؤالك الثاني، أنك أمية ربما تتهجأ القرآن بأحرفه، لا تكاد تنظم ربما كلماته نظما على هيئة التلاوة. ما نصيحتكم لأختنا أم العنود، وما نصيحتكم لمن ينصحها ويقول لها أنك لست مأجور على هذه التلاوة، ليست هذه تلاوة يؤجر عليه الإنسان؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجره. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من يقرأ القرآن ويتتعتع فيه أن له أجر، بل له أجران. هذا يدل على أن كون الإنسان يتتعتع أو لا يجيد القراءة لا يمنع ذلك من القراءة، بل هو مأجور على اجتهاده ومأجور على القراءة. فيعني من يقول لها مثل هذا الكلام لا شك أن هذا خطأ، والنبي عليه الصلاة والسلام أثبت فضلا لتالي القرآن مطلقا، فإن كان ماهرا كان مع السفرة الكرام البررة، وإن كان يتتعتع فيؤجر على قراءته ويؤجر على ما يجده من المشقة بسبب ذلك.
السلام عليكم. اسمحوا لي صلى الله عليه وسلم تسمع لي أختي أم العنود وغيري غيرها أن أقترح ربما اقترحية في السعودية. لدينا صحيح الضيلة في السعودية وربما في الخليج وبعض البلاد العربية الآن بعض المصاحف الإلكترونية فيها أيضا عن طريق القلم القارئ الإلكتروني ممكن أن يقرأ آية آية أو كلمة كلمة حتى وتردد بعدها، أو عن طريق الشريط
مسجل.
رأيتم أمسجل رأيتم إن رددت خلفه تريد أجر التلاوة هل لها؟
نعم نعم، هذه من نعم الله تعالى علينا في الوقت الحاضر. ولذلك نقول للأخت بإمكانك أن تحفظ القرآن كله عن طريق الأشرطة أو عن طريق ما ذكرتم المصحف الإلكتروني أو غيره. والصحابة كان أكثرهم من الأميين، ما يقرأون ولا يكتبون، مع ذلك حفظوا القرآن ونقلوا السنة وكانوا فقهاء وعلماء وخير القرون وأفضل القرون. هذا ليس، بل النبي عليه الصلاة والسلام كان أمية لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس بمانع، لكن المهم أن توجد الهمة العالية والإرادة. بإمكان الأخت أن تشتري مثلا أشرطة المصحف كاملا وتبدأ مثلا جزء عمة ثم جزء تبارك ثم قد سمع وهكذا، ومع الهمة العالية تستطيع أن تحفظ القرآن الكريم كاملا.
صحيحكم.
نعم.
المقدم على هذه الطريقة ربما يخطئ، ربما يغفل عن نطق بعض الآيات بعض الكلمات لا يحسنها تفوت عليه حروف، هو يعني يعاني من وساوس الشيطان ومن شكوك نفسه، هل أنا آثم بهذه التلاوة التي ربما أنا أجتهد في الترديد وراء الشريط أو القارئ، أو أجتهد أيضا وراء القارئ الإلكتروني لكن أحيانا لا تسعفني ولا يسعفها لسانها نطقها، هل هي آثمة إن أهملت أو يعني سقطت منها بعض الكلمات هنات يسيرة؟
بل هي مأجورة، بل مأجورة أجران. الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه هو عليه شاق له أجران، هي مأجورة على أصل القراءة ومأجورة أيضا على الجهد الذي تبذله في تصحيح القراءة، وهذا من فضل الله عز وجل ومن يسر هذه الشريعة، فلا تجعل هذا مانعا لها من التلاوة. نعم.
إذن وفقك الله أختي أم العود وغيرك أيضا من الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات إلى تلاوة كتاب الله أيا كانوا أميين أو غير أميين. تقول في سؤالها الثالث: رمي الأوراق التي فيها أسماء، لنقل الأسماء بشكل عام صحيح لأن كان يعني فيها تفصيل أسماء فيها لفظ الجلالة أو ليس فيها لفظ الجلالة،
أما ما كان فيه لفظ الجلالة فيجب احترامه ولا يجوز امتهانه، فلا يرمى في الزبالة مثلا أو القمامة أو نحو ذلك، وإنما يحترم ويعظم تعظيم لله عز وجل.
كيف يتخلص منه؟
يتخلص إما بحرقه أو بدفنه أو بأن يجعل في مكان منعزل، يعني لا يجعل مع النفايات والأشياء الممتهنة. فيمكن، وأيضا هناك في بعض المحلات يوجد آلات لفرم الأوراق إلى أجزاء صغيرة. نعم، هذه تجوز بحيث أن هذه الأوراق لا يصبح فيها كتابة. هذه أيضا إحدى وسائل التخلص من هذه الأوراق التي قد تكون فيها عبارات معظمة. نعم.
سؤال أختي الكريمة سارة من العراق عن العقيقة والأضحية، المواصفات فيهما، وعن الشات، عن الذكر واحد
ما يشترط في الأضحية يشترط في العقيقة إلا في جنس ما يضحى به، فإن الأضحية تكون من الإبل والبقر والغنم، وأما العقيقة فإنها إنما تكون من الغنم خاصة في أظهر أقوال أهل العلم، فلا يعق بالإبل ولا يعق بالبقر، إنما يعق بالغنم فقط، لأن السنة إنما وردت بالعقيقة في الغنم. ما عدا ذلك ما يشترط في الأضحية يشترط في العقيقة.
اتصالان كريمان خارج السعودية، أنا أستوقف كنا بنتم. هذه أختي أم غفران من الجزائر. أختي أم غفران،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
عندي سؤال عايش. هل أكل لحم الإبل يدخل الوضوء؟
لحم الإبل؟
إيه.
يلا سؤال آخر؟
لا شكرا عايش.
شكرا لك. معي أيضا أبو عبد الله من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك، تفضل.
شيخ عندي ثلاثة أسئلة أنا.
باختصار أذنت. الأول،
السؤال الأول، في زي ما تقول العادة عندنا.
أيوة.
العادة زي مثلاً واحد مثلاً عنده العرس كذا أجله. أيوة. يقول إنه سبب الوفاة أو زي كذا، هل يجوز يا شيخ كذا؟
أجله بسبب وفاة أحد أقاربه.
ايوه.
طيب.
نعم يا شيخ.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، في اخ من امي اكبر مني يغشي بناته مني، هل يجوز يا شيخ؟
كيف؟
لي اخ من امي اكبر مني.
ايوه.
من امي هو.
طيب.
يغشي بناته مني، ما يسلمون علي.
ما يسلم عليك؟
اي بناته، ان لي اخ من امي اكبر مني.
ايوه.
يغطي بناته مني.
يغطي بناته عنك.
ايوه، من امي هو.
لماذا يعتقد انك لست محرما؟
لا، انا اعطيته فلوس سلف.
نعم.
ايوه،
طلبت منه المبلغ.
طيب.
اي ما يرجع له، قام غطى بناته مني.
طيب، يعني ردة فعل. طيب، السؤال الثالث ان اذنت باختصار.
السؤال الثالث، لي أم كبيرة في السن.
أيوة.
تطلع برا وحاول فيها قناع، أبغاها تقعد في البيت، عين ما تبغى تروح للجيران برا.
أيوة.
تعامل مع شيخ أمي.
طيب، شكرا لك يا أخي الكريم أبو عبد الله، شكرا لسائلين جميعا. الوقت يدهمنا صلى الله عليه وسلم. أنا أردت حقيقة أن أخذ اتصال أختي الكريمة أم غفران الجزائر لأجل إتمام وعدنا، أن أي اتصال يأتينا من خارج السعودية على الرحب والسعة لي، ربما الحاجة الملحة للإخوان هناك. أرجو من الإخوة السعودية أيضا أن يفسحوا لإخوانهم من خارج السعودية بالاتصال في هذا البرنامج وفي غيره أيضا من برامج. صح فضيلة، بالنسبة للشات، إذا كان الإنسان ليس ميسورا وضحى، أو عفوا أعق عن الذكر ابنه الذكر شاة واحدة.
نعم، يقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
الحمد لله.
من لم يستطع أن يعق بشاتين فإنه يعق بواحدة. والأمر واسع في هذا والحمد لله،
خاصة مع ربما الغلاء المعيشي الذي.
ويمكن أيضا هناك حل آخر.
أيوة.
أن يفرق الشاتين، يعني يعق الآن بشاة ثم بعد مدة يعق بشاة أخرى.
أقصاد.
نعم، ممكن.
ما شاء الله. طيب. نظام الإسلام يا إخوان، ترى يعني أنتم أحيانا تجهلون. والله أنا أجهل هذه فعلا.
طبعا السنة أن يعق بهما في وقت واحد. شاتان متكافئتان. نعم.
الله المستعان.
نعم.
تقول احيانا في التلفاز وفي غيره، يعني بعض المرسلين: استحلفكم بالله، هل نأثم ان لم نحلف؟
هذا إلزام للناس بما لم يلتزموا به. ولا يلزم الناس شيئا، لا يلزمهم لا يعني لا الحلف ولا يلزمهم حتى فعل هذا الشيء. ولا ينبغي الإنسان أن يستخدم مثل هذه الأساليب، يحرج الناس مثل هذه العبارات، أستحيك بالله أو يدعو عليه ربما أو نحو ذلك. وبالنسبة للطرف الآخر لا يلزمه أي شيء، حتى لو استحلفه، حتى لو قال في ذمتك، حتى لو قال يعني لو دعا عليه، يعني كل هذا لا يلزمه. فلا يلزم الإنسان بما لم يلتزم به وما لم يلزمه شرعا.
نعم. أختي ليلى من أمريكا، الكلام عن النقاب عن الإسلام ومنعها أمها لها.
أولا نسأل الله عز وجل أن يهديها للإسلام، هي تقول أنها لم تسلم بعد، فندعوها الآن أن تبادر لاعتناق الإسلام وأن تذهب لأحد المراكز الإسلامية لكي يعلموها وماذا يطلب منها. ربما الآن الوقت ضيق، لا يتسع المقام للتوسع.
حتى قضية النقاب هل تحيلونها على الإسلام؟
سنتكلم عن هذا، لكن ما الذي ينبغي أن تفعله؟ هي الآن تعتنق الإسلام، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تكون بهذا قد دخلت في الإسلام. وتحرص على هذا، فإن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، لتحرص كل دقيقة الآن تؤخرها وهي على غير الإسلام، فهي تعتبر خسارة بالنسبة لها. عليها أن تبادر الآن لاعتناق الإسلام، وأن تستحضر أن الإسلام أن هداية الله عز وجل لها للإسلام أنها من أعظم النعم، بل هي أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها عليها. فإنك يعني إذا هدى الله عز وجل الإنسان للدين الحق، لا شك أن هذه أعظم النعم وأعظم المنن، ويعتبر هذا أعظم نجاح حققته في حياتها، أنها استطاعت أن تهتدي إلى الدين الحق وإلى النور وإلى يعني أن تنقذ نفسها من الضلال ومن الكفر. ولذلك عليها تبادر باعتناق الإسلام وتتصل بأحد المراكز الإسلامية لكي يشرح لها ويبين لها أمور الإسلام. بالنسبة للنقاب، لا تجعل النقاب عائقا لها عن الإسلام، هي تبادر وتتقي الله تعالى ما استطاعت، هي تتحجب، لكن لا تجعل النقاب عائقا لها. إن استطاعت الآن أن تنتقب فهذا هو المطلوب، إن لم تستطع فيمكن نعم فيمكن أن يكون ذلك فيما بعد، بعدما يعني تفهم الإسلام ويستقر الإيمان في قلبها، وربما أيضا أن أمها تعتنق الإسلام وتكون أمها عونا لها على ذلك.
الله مستعان. نسأل الله عز وجل يهدي الجميع لهداه. سائلة من الأردن هكذا اسمها، تقول أشكو من الوسواس في الطهارة، أقرأ الكتب جلبت لها الوسواس. أنا أريد صاحب المضيلة إشارات عامة حتى تمشي عليها أختنا سائلة، وأنا أنصحها باقتراح الكتب التي تقرأها والاستماع لشيخنا.
نعم، أولا تعرف بأن عليها أن تستحضر بأن هذه الوساوس من الشيطان، كما ذكرنا في مقدمة الحلقة، هذه الوساوس كلها من الشيطان. والناس في الوقت الحاضر الحقيقة كثير منهم ابتلوا بهذه الوساوس، وساوس في الطلاق، وساوس في الطهارة، وساوس في الصلاة، وساوس في النية. حتى سمعنا قبل قليل سؤال عن وسواس امرأة في ابنها، هل هذا ابنها أم لا؟ ابتلي كثير من الناس بهذه الوساوس، وهذا كله من الشيطان الرجيم، وأيضا من ضعف الإرادة، ضعف الإرادة. وأيضا قد تكون أمراض نفسية، يعني هي سبب الوساوس، بعض الأمراض النفسية تسبب وساوس. فإذا استحكمت واستغلقت هذه الوساوس مع الإنسان، فعليه أن يتصل بطبيب نفسي لكي يعني يعالجه بإذن الله عز وجل. نعم، مع الرقية الشرعية ومع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ومع أيضا تقوية الإرادة، ومع الإعراض عن هذه الوساوس، وأن يكون الإنسان شجاعا. فإذا كان الإنسان شجاعا وأعرض عنها وقوى إرادته، فإنها مع مرور الوقت تتلاشى هذه الوساوس. لكن لو استحكمت معه فإنه يذهب للطبيب نفسي لعلاجه، لأن قد أصبحت في هذه الحال، في هذه الحالة أصبحت مرضا.
السلام عليكم. ويبدو لي أختي السائلة المردن، أرجو أن تعودي إلينا، سؤالك يحتاج إلى تفصيل، وأرجو أن تعودي إلى إحدى الطبيبات لتمنحك توصفا حقيقيا لحالتك.
أنا يعني لاحظ السؤال وسواس تكرر، أنا ودي يعني نخصص مقدمة حلقة من حلقات
الأسبوع القادم
الحديث عن الوسواس. طيب. حقيقة الأسئلة كثيرة جدا عن الوساوس.
الشيخ يبدو له عناية بحد علمي، له عناية خاصة بهذا العنوان، سيكون حديثه في الثلاثاء القادم إن شاء الله أراد، ومد في أعمارنا عن الوسواس بإذن الله. أم غفران من الجزائر تقول، لحم الإبل هل ينقض الوضوء؟ إجابة سريعة.
نعم، لحم الإبل ينقض الوضوء كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث سمرة رضي الله عنه، نعم
الحمد لله. أبو عبد الله من السعودية يقول عادتنا أن العرس أحيانا يؤجل بسبب وفاة أحد الأقارب للزوج أو الزوجة أو
الحديث جابر بن سمرة. نعم وليس سمرة. نعم نعم
تأجل العرس لأجل وفاة أحيانا من صاحب الوليمة.
لا حرج في ذلك. يعني تحديد وقت العرس هل هو في هذا الوقت أو يؤجل أو يقدم، هذه أمور مرتبطة بالعادات، يعني لا ترتبط بحكم شرعي.
يبدو أنه أعطى أخاه نقودا ولم يعيدها إليه، طلبها أخوه من أمه حجب بناته عنه، ما رأيكم؟
هذا الذي فعله أخوه من أمه يعتبر قطيعة رحم، ليس له أن يفعل ذلك، وعليه أن يصله. وقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني لقرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسوءون إلي وأحلم عليهم ويجهلون عليه، قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير على ما دمت على ذلك. فنقول الأخ عليك أن تحسن إليه وأن تصل رحمك ولو قطعك، لكن هذا الذي فعله أخوك لا شك أنه من قطيعات الرحم.
صحيح. سؤاله الثالث إشارة يسيرة، أمه يبدو اعتادت على زيارة الجيران وتبادل الزيارة معهم، يقول أنا تكثر الطلوع من المنزل، هل عليها من جناح أن تخرج بهكذا خروج؟
ما دامت كبيرة السن فالله عز وجل يقول قواعد من النساء التي لا يرجون النكاح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بالزينة ويستعففن خير لهن، فدل ذلك على أن المرأة كبيرة في السن ليست كالمرأة الشابة وأنه يتسامح في حقها أكثر من غيرها. إذا كان ذلك في الحجاب فكذلك أيضا في الخروج من المنزل، ولذلك لا يقع الأخ في عقوق لوالدته بسبب هذه القضية.
أحسن الله إليكم. بهذه الإجابات والتوجيهات نصل إلى ختم الحلقة من حلقات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك، وختام شكر وعرفان لله جل في علاه، ثم شكر للمعالي وفضيلة الشيخ، شكر الله لك.
وشكرا لكم والأخوة المشاهدين.
هذه أرق تحية من فريق الأعمال من تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقولون لكم من صميم قلوبهم إلى اللقاء إلى غد وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.